مسلم رحمة الله عليه.
بقولها قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، جعلوا نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قال نعم.
ذكر النووي.
نعم. مش قال؟ اللي عندي هي النووية اللي تقول لا 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 أخبرنا بنا.
كلام عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وهو أثبت في المثل أنه جعل نعم كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن ما ذكر شيء. أيوة النووي شو يقول أحمد؟ كلام عائشة. لا هو كلمة كلام النووي شو يقول أحمد؟
ما قالوا
ها؟
ما قالوا لكني عجزت يعني أقف على مصر.
اقرأ. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى بعد قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم.
يجعلهم من كلامها. على كل حال يعني إن ثبت من كلامها فهو من كلامها، ولم يثبت فإن قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله يدل على هذا، يعني معناها لن أكتمك لأني لو كتمتك علمه الله عز وجل وأخبرك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
فيها يعني حذف وزيادة في بعض الروايات، لكن زيادة السلام عليكم هو الأظهر، أظهر من قول السلام على أهل الديار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج إلى أهل البقيع لا إلى جميع الديار، ديار الموتى. وأيضا إن شاء الله بكم إثبات الجار المجرور أولى من حذفه، وهو أيضا من ثقة ولا يعارض الآخر. نعم.
باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي.
في هذا دليل على أن الكافر لا يجوز الاستغفار له، لأنه لو جاز الاستغفار للكافر لكان أولى الناس بذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر له، ومع ذلك لم تنفعها هذه الشفاعة. فإن قال قائل كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فالجواب أن هذا يحتاج إلى التأكد هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل نزول الآية أو بعد. فإن كان بعد نزول الآية فهذا محل إشكال، وإن كان قبل نزول الآية فلا إشكال في ذلك، لكن على فرض أنه كان بعد نزول الآية، فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجا أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى يخفف عنه العذاب كما خفف عن عمه أبي طالب. فإن كان كذلك فكون الله تعالى لم يأذن له وأذن له في أبي طالب لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أبي طالب من أمه، ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع للإسلام والدعوة الإسلامية، فلهذا كوفئ بقبول هذه الشفاعة. وفيه أيضا دليل واضح على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر، لأنها لو ماتت على الإسلام إيش فأذن الله لها. وأضف إلى ذلك أن أباه أيضا مات كافر، حيث قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن أبيه قال هو في النار، ثم قال له أبي وأبوك في النار. ومن هنا نأخذ العبرة العظيمة والقدرة الجليلة أن يكون أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل كافرين، ويصدق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وإذا تأملنا الأمر وجدنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من ابنه كافر، ومنهم من أبوه كافر، ومنهم من أمه وأبوه كافرين كافران. من الذي ابنه كافر؟ نوح. والذي أبوه كافر؟ إبراهيم. أما أمه فمؤمنة، لأنه قال رب اغفر لي ولولدي، ربنا اغفر لي ولولدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأما الذي أبواه كافرين وأما الذي أبواه كافران فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت.
في هذا دليل على أنه على أن قبر الكافر يزار، لأن أمه كانت كافرة وأذن الله له أن يزورها. ثم أن الرسول عقب هذا بقوله فزور القبور فإنها تذكر الموت. ولكن إذا خيف من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه ورفعة وعزة لأتباعه فإنه لا يجوز. فلو أن رئيسا من رؤساء الكفرة أراد أحد من الناس أن يزوره اعتبارا بحاله الذي كان بالأول مثل رئيسا لدول كبيرة ويعتبر فلا بأس، لكن لو خيف أن ذلك يتخذ دعاية لما عليه هذا الرجل من الكفر فإنه لا يجوز.
وأمنا عائشة رضي الله عنها قد أتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، كيف نعتذر لأمنا رضي الله عنها؟
الاعتذار بأنها علمت أنه يعني لا يغضب هكذا الغضب، أو يقال إن الغيرة حملت على ذلك، والغيرة شدة الغيرة كشدة الغضب. حتى إن بعض العلماء قال إن لو قذف شخصا على سبيل الغيرة فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الإنسان ما يملك نفسه عند غيره ولا سيما غيرة النساء. نعم.
طعنه صلى الله عليه وسلم الشيخ في صدره، ألا يقال مثلا زجر لأنها خرجت
غيري؟ لا، هو ضربها لأنها خافت أن يحيف الله عليه ورسوله. إيه نعم. نعم.
بعض من ألف في مسألة عذر الجهل.
إيش؟
بعض من ألف في مسألة عذر الجهل. أو قد حديث عائشة هذا؟ أتى بالجملة مهما يكتم نفس علمه الله، فقال إن أحمد رواه المسند بلفظ قال نعم، فجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، واستدل بها على مسألة العذر بالجهل.
على إن؟
على مسألة العذر بالجهل.
على إيش؟
على مسألة العذر بالجهل.
نعم.
صح إثبات هذا اللفظ من قوله.
لكن كيف نصف العلم الجهة؟
يجعل استفهام عائشة استفهام استعلام ليس تكريم.
لا لا أبدا ما يصير، لأنه لما قال ينبئون اللطيف الخبير أخبرت عرفت أنه ويعلم. نعم.
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق فيما تبعته عائشة رضي الله عنها وقوله ينبئني اللطيف الخبير، أن الله عز وجل قد يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور السهلة ليس الأمور الهامة.
إيه ما في شك في سورة التحريم واضح، قالت من أباك هذا قال نبأني العليم الخبير. ثلاثة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه،
يعني لم يقل عن بريدة قال عن عبد الله بن بريدة. في هذا فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها، والحكمة ظاهرة، نهى في أول الأمر عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم أولا، ثم لما رسخ الإيمان في قلوبهم أمرهم بذلك. ومنها أن الأمر بعد النهي الإباحة على قول بعض العلماء، والصواب أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى أصله قبل النسخ، لكن هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة بل يراد به الاستحباب، لأنه علل ذلك بمصلحة شرعية وهي أنها تذكر إيش؟ تذكر الآخرة أو الموت. ومنها جواز النسخ، وأنه يجوز أن تنسخ الأحكام الشرعية، وقد أنكر قوم ذلك وقالوا لا يمكن النسخ، لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الأول فالعدول عن المصلحة قد حكم بحكمة الشارع، وإن كانت المصلحة في الثاني فالعدول عنه في أول الأمر قد حكم في حكمة الشارع، ولكن هذا تعليم عليه، لأن نقول إن الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمصالح تختلف في من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أمة إلى أمة، وعليه فتكون الأحكام تابعة للمصالح، فمتى كانت المصلحة في بقاء الحكم بقي ومتى كانت المصلحة في نسخه نسخ. ولكن نعلم أنه لا يجوز النسخ أو لا يحكم بالنسخ إلا بشرطين، الشرط الأول العلم بالتاريخ، والشرط الثاني تعذر الجمع، فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف، ولكن الغالب أنه لا بد من أن يكون هناك قرائن ومرجحات. ومنها أيضا نهيتكم من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وذلك أنه نزلت نازلة ذات عام لأهل المدينة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدقروا فوق ثلاث، وذلك من أجل أن يتصدقوا باللحم لينتبع الناس به. وفيه دليل على أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الرسول أمر بذبحها وتفريقها، ولو كان الأفضل التصدق لكان أنفع للناس، لأن الإنسان إذا أعطي الدراهم تصرف فيها كما يشاء بخلاف ما إذا أعطي اللحم. ومنها أيضا جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات، إلا أنه لا يجوز أن يشرب المسكر، ولهذا قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان.
ولا يقال إن اختلاف الرواة في ابن بريدة هل هو سليمان أو عبد الله إن هذا موجب لضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع بأن يكون كل من الابنين روى عن أبيه. نعم.
باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه
هو عليه الصلاة والسلام، وذلك ردعا له لأمثاله أن يفعلوا فعله، ولكنه يصلى عليه لأنه مسلم، وكل مسلم مهما كان فسقه فإنه يصلى عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ردع أمثاله عن ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي لكبير القوم إذا أتى مثل هذا أن لا يصلي عليه، لكن هل ينبغي أن لا يصلي على الدائن على المدين؟ الجواب لا، لأن المدين إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لا عقوبة له، ولكن لأن صلاته شفاعة، والدين لا بد من أن يقضى، فالظاهر أنه ليس كذلك. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه وأباه في النار، ومعلوم أنه ما من أهل الفترة.
أنه؟
أهل الفترة.
نعم.
فهل هذا دليل على أنه لا يوجد أهل الفترة وأنه غير معذورون؟
لا، هذا أهل الفترة الجواب فيه من يقال ما دلت السنة على أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ولا إشكال في ذلك، وما لم تدل فأمره إلى الله وعلينا أن نتوقع، لأن لدينا أدلة واضحة لأن الله لا يعذب حتى يبعث الرسول. دينا. نعم.
تقديم الأحق بالتقديم.
نعم.
وأخذنا هذا من قول عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. رسول الله عنه.
هي قالت عني وعن رسول الله.
نعم.
الرواية الأولى كما قلت يا شيخ عن رسول الله عنه.
لا في الثنتين الشيخ أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي، ثم قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى اللفظ الأول. إيش على إيش؟
التي ألقيت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضعت أحسن، لأن العلق يكون من فوق.
التي وضعت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نقول إن أقوال التي قيلت في بيان سبب ذلك لا تزيد على أربعة. الأول قيل فعل شقران، قيل فعل شقران ذلك كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المدينة كانت أرضا ندية أو سبخة فجعلت القطيفة في قبره صلى الله عليه وسلم. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثاني هذا غير صحيح، لأنه إذا كان فيها بلل، إذا كان فيها بلل فإن هذه القطيفة لا تزيد الأمر إلا شد، تثمل على البدن. نعم.
وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. وقيل إن عليا
هذا يحتاج إلى خبر صحيح، لأنه لا مجال للعقل فيه، فيحتاج إلى نقل صحيح، ولم نعلم نقلا لذلك إلا كان عند الأخ عبيد الله موجود. طيب ذكرت الأدلة. طيب عجلنا.
وقيل إن عليا والعباس تنازعا فيها فألقى شقران القطيفة لانقطاع النزاع. والآن إليك أدلتها عدا الأخير. الأول عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد الحديث وفيه، ورفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ونزل في حفرته علي والعباس بن والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه ابن ماجة مطولا والبيهقي في سننه مختصرا. والحديث ضعيف لأن في سندهما الحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، تركه أحمد وابن المديني والنسائي. وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة. وقال ابن معين وأبو زرعة والجوزجاني ضعيف. وقال العقيلي له غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس. وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وأخرج الترمذي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال والذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر أخبرني ابن أبي رافع هو عبيد الله بن علي.